السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
عناوين بانوراما: مسعى التأليف يفتح المواجهة مجددا بين بعبدة وبيت الوسط والحريري غادر إلى الإمارات. بر لبنان مهدد بالانهيار وشاي لحكومة مصممة على تطبيق الإصلاحات. صمت رسمي إزاء الاعتداء السوري على النفط وغاز لبنان، جعجع للجنة تقنية من البلدين أو التحكيم الدولي ومعوض لتحرك دبلوماسي. عراجي لمساعدة القطاع الصحي حتى لا ينهار. تفاصيل بانوراما مع رولان خاطر. بعد الكلام عن إمكان حدوث خرق في الجدار الحكومي غدا كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي أوحى بوجود أمل بتشكيل قريب للحكومة، وعلى أثر معلومات عن تسوية عنوانها لا غالب ولا مغلوب، أوضحت مصادر مسؤولة في بعبدة للمركزية أن المبادرة المطروحة ما هي إلا مجموعة أفكار انطلقت أساسا من هنا خلال لقاء الرئيس ميشيل عون مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط، فدارت دورتها إلا أنها توقفت منذ زيارة الموفد البطريركي إلى الرئيس نبيه بري. وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا توقفت وما هي المحطة التالية التي كان يفترض أن تصل إليها؟ أليست بيت الوسط؟ لكن يبدو أن هذه المحطة مقفلة وقد استقل صاحبها الطائرة وغادر. من جهتها قالت أوساط بيت الوسط للمركزية: لا يتحججنا أحد بسفر الرئيس الحريري، هو غادر لساعات وهاتفه معه، فإذا وافقوا على المبادرة يمكنهم الاتصال به ليعود. هذا وتحدثت معلومات الجديدة عن رسالة نقلها موفد البطريركية المارونية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مفادها أن رئيس الجمهورية ميشيل عون وافق على تأليف حكومة من 24 وزيرا لا يحصل خلالها على الثلث المعطل، وتم بعدها اتصال بين الرئيس بري والبطريرك الراعي للتأكيد على موقف بعبدة. وكذلك حمل مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم تنازل عون عن الثلث المعطل إلى عين التينة. ووفق المعلومات تكون حصة رئيس الجمهورية في هذا الطرح 24 مؤلفة من 6 وزراء مسيحيين، درزي محسوب على النائب طلال الإرسلان وأرمني للتشناق، بما مجموعه 8 مقاعد لرئاسة الجمهورية. هذا وعلم أن الرئيس سعد الحريري غادر بيروت متوجها إلى الإمارات في زيارة خاصة. وفي الملف الحكومي الرئيس بري يقول: من عين التين لا يمكن الوصول إلى شاطئ الأمان من دون سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان. التفاصيل مع هنادي سمرة.
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان للأسف مهدد بالانهيار إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة، إذ لا يمكن الوصول إلى شاطئ الأمان من دون سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان لا سمح الله. وأشار الرئيس بري خلال استقباله وزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي والوفد المرافق في حضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن المطلوب اليوم تعزيز التكامل بين لبنان والعراق في مختلف المجالات، وهذا التكامل وفي ظل ما يتهدد لبنان من مخاطر يمكن له أن يسهم في تأمين 50% من طوق النجاة للبنان من أزماته. أضاف: نحن حريصون على نسج أفضل العلاقات مع كافة الأشقاء العرب. واعتبر إلى أن ما يصيب لبنان ويهدده هو ما يصيب العراق ويهدده، لا سيما المخاطر المتأتية من الفساد والإرهاب الذي يستهدف الوحدة الوطنية في البلدين، معتبرا أن الوحدة في العراق كما في لبنان هي المانع لإحباط كل المؤامرات التي تستهدف البلدين. بدوره التميمي أكد أن الرئيس بري داعم للمباحثات التي جرت بين وزارة الصحة العراقية ووزارة الصحة العامة في لبنان. الرئيس بري التقى بعد الظهر الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران الشيخ الدكتور حميد شهرياري، الذي نوه بالمواقف التي يدلي بها الرئيس بري، وقال: هذه المواقف ترتكز على دعم الوحدة الوطنية في لبنان، وكذلك بالإضافة إلى المواقف التي اتخذتها المرجعيات السياسية الكبرى في لبنان والتي أدت إلى حفظ الوحدة الوطنية والمصلحة الوطنية العليا. من عين التين، هنادي السمرة، لبنان الحر.
بدورها أوضحت السفيرة الأمريكية دوثي شاي أن اللبنانيين يحتاجون إلى حكومة جديدة فاعلة لكي تستطيع إنقاذ الاقتصاد، إذ أن تشكيل حكومة يعتبر الخطوة الأولى نحو بدء مسيرة تطبيق الإصلاحات، على أن تكون حكومة ملتزمة ومصممة على تطبيق الإصلاحات الضرورية. وأملت أن تستكمل الطبقة السياسية مشاوراتها لإيجاد طريقة تستطيع من خلالها التخلي عن بعض المطالب للنجاح بتشكيل حكومة جديدة، بالتزامن مع معرفة أي نوع من الإصلاحات يجب البدء بتطبيقها حاليا. وعن العقوبات التي طالت بعض المسؤولين في لبنان، أوضحت السفيرة الأمريكية أن الهدف من العقوبات التي قطعنا شوطا كبيرا لتحقيق الهدف منها هو أن نبرهن أن هناك كلفة يجب دفعها عن سياسات وتصرفات معادية لمصالح الشعب اللبناني، لافتة إلى أن الكثير من اللبنانيين يطالبون بمزيد من العقوبات في هذا الاتجاه. السنيورة بعد لقائه المطران عودي قيود عدم تأليف الحكومة محلية وخارجية ماريا موسى.
التقى متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي الرئيس فؤاد السنيورة، يرافقه النائب السابق عاطف مجدلاني والوزير السابق رشيد درباس وطارق مطري. وبعد اللقاء أوضح السنيورة أنه شد على يد المطران عودي، مؤكدا تأييده لما يقوم به كل أسبوع من عيزات يطرحها هو والبطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي حول معاناة اللبنانيين
في هذه المرحلة يلي عم نشوف قديش في هناك استعصاء، وبالتالي ممانعة من أجل أن لا تحصل هذه الخطوة الأساسية اللي هي جزء من عدد من الخطوات التي يجب أن تتم من أجل معالجة المشكلات التي عم بيعاني منها لبنان ويعاني منها اللبنانيون. وهذه هي يعني سلسلة كلها تتطلب قرارات هامة وأساسية، أولها وليس أصعبها هي عملية تأليف الحكومة، وتأليف الحكومة الذي قد مضى علينا تقريبا حوالي 8 أشهر ونحن نعاني الأمرين بنتيجة هذه القيود والاستعصاءات ضد تأليف الحكومة التي طالب بها اللبنانيون أن تكون حكومة فعليا تحس مع اللبنانيين وفعليا تقدم نتائج، وبالتالي تستطيع أن تحظى بثقة اللبنانيين وبثقة المجتمعين العربي والدولي.
وأشار السنيورة إلى أن القيود لعدم تشكيل الحكومة ليست فقط محلية، إنما قيود خارجية تمارس ضد عملية تأليف الحكومة والتفرغ لإيجاد الحلول التي يحتاجها لبنان لإخراجه من مأزقه. من مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس ماريا موسى، لبنان الحر.
في غضون ذلك عادت قضية ترسيم الحدود البحرية في لبنان إلى الواجهة، لكن هذه المرة من الجهة الشمالية أي مع سوريا، بعدما قامت الحكومة السورية في 9 آذار الفائت بتوقيع عقد مع شركة كابيتال الروسية يمتد إلى 4 سنوات لتقوم بعملية المسح والتنقيب على النفط. وتبين من خلال العقد الموقع بين الطرفين أن الحدود البحرية التي رسمها الجانب السوري وخاصة في البلوك رقم 1 متداخلة بشكل كبير مع البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2 من الجانب اللبناني، أي ما يقارب 750 كيلومتر مربع داخل الحدود اللبنانية. هذا الاعتداء السافر على السيادة اللبنانية رفضه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الذي شدد على ضرورة حل هذه المشكلة وقال أن هناك تداخلا في الترسيم السوري للحدود.
حكومة الأسد عندها نظرة للحدود، حدودها جنوبية، حدودنا الشمالية البحرية مختلفة عن نظرة الحكومة اللبنانية. هلأ وزارة الخارجية اللبنانية بأيار سنة 2017، بدي الكل يحفظوا هالتاريخ، يعني تقريبا من 4 سنين بأيار 2017 بتودي وزارة الخارجية اللبنانية بالطرق الدبلوماسية المعتمدة مذكرة لحكومة الأسد بتطلبها فيه انه خلينا نقعد سوا مشان نوحد نظرتنا لحدودنا البحريه، لانه انتم الحدود مثل ما مرسمينها شيء ونحن مثل ما مرسمينها شيء ثاني. من ايار 2017 لهلا بدون اي جواب، الى ان فوجئ لبنان امبارح بهالكم يوم انه حكومه الاسد لزمت شركه كابيتال الروسيه التنقيب عن النفط والغاز بالبلوك رقم 1 السوري بس على الترسيم السوري، يعني يلي بيتقاطع بمساحة أقلها 750 كيلومتر مربع مع الترسيم اللبناني. هالموضوع واضح بالخريطة الحالية.
جعجع رأى أن المطلوب من الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات.
هالكلام لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وحكومة تصريف الأعمال ككل والقوى السياسية اللي واقفة وراها، كلنا سوا بنعرفهم هني كناية عن الأكترية النيابية. أول شيء لازم تكلف مكتب محاميات يبعث انذار لشركة كابيتال الروسية انه يا اخوان انتوا اخذتوا التزام من حكومة الاسد تتنقبوا عن النفط والغاز، بالبلوك رقم واحد السوري، بس بدنا نبلغكم من هلا انه هالبلوك فيت 750 كيلومتر وبيحددون اياها على الخارطه بحدودنا، وبالتالي اي دخول على 750 كيلومتر يعتبر تعدي على اراضينا. بالمناسبه هيك انعمل مع شركه نوبل انرجي بجنوب وقت اللي اخذت التزام تنقب بحقل كريش، وهلا لازم نعمل نفس الشيء. هلا حد هيدي من المفترض كمان الحكومة اللبنانية دغري تبعت إشعار مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بتبلغه إنه هيك 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 صار. نحن حاطين الترسيم يلي عاملينه من سنة 2011 بالأمم المتحدة، وبالفعل الحكومة اللبنانية بهيك الوقت بس رسمت حدودنا البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان، بعت الترسيم على الأمم المتحدة، وهي خطوة كتير مهمة بالوقت يلي كمان بين هلالين سوريا مش بعت شيء على الأمم المتحدة، يعني نظرتها هي أو ترسيمها هي للحدود. وبذات الوقت مذكرة لحكومة الأسد بتقول في الحكومة اللبنانية إنه هيك 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 أنتوا عم تعملوا، نحن نعتبر إنه في 750 كيلومتر مربع من يلي أنتوا مرسمين هو بيرجعوا على لبنان، وبالتالي تطلب الحكومة اللبنانية من حكومة الأسد بدنا نقعد لأنه في مشكلة تقنية هون بدها حل، بده يقعدوا فريق تقني يعني مثل ما عملنا مع إسرائيل، بدنا نشكل فريق تقني، تفضلوا شكلوا فريق تقني مشان يبحثوا مسألة الحدود البحرية ونتفق عليها.
ولفت جعجع إلى أن البعض يتعاطى مع الأمور على قاعدة ضرب الحبيب زبيب.
إذا الأسد ما بده يعمل تحكيم حبي، بس أكيد هديك أصعب وبيهرب منها أكتر انطلاقا من نظرته للتحكيم الدولي أو للمحاكم الدولية، أن نروح على محكمة العدل الدولية، وهونيك طبعا نقدم قضيتنا، هو بيقدم قضيته، وبالتالي منشوف المحكمة شو بتحكم. هلأ إذا نظام الأسد ما بده لا هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي، مضطرة ساعتها الحكومة اللبنانية أنه تاخد كل الإجراءات إن كان القانونية تجاه المرجعيات الدولية بالأخص مجلس الأمن والأمم المتحدة أو على الأرض مشان تتحافظ على حقوق لبنان. فإذا كل الموضوع هلأ عند السلطة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية، رئيس حكومة تصريف الأعمال والحكومة اللبنانية. هلأ قبل ما تنطرح هالموضوع بلشوا بعض الإخوان هيك بين هلالين بما يتعلق بالأسد واللي عم بيعمله. الأسد نعرف عنده كتير أصدقاء بلبنان، بركي هالأصدقاء بيستعملوا صداقتهم هلأ تقولوا له يا أسد أنت عم تتعدلنا على 750 كيلومتر مربع تبعا للتحديد يلي الحكومة اللبنانية عملته، بقى تفضل يقبل بلجنة تقنية مش أنت تناقش هالموضوع، يقبل بتحكيم دولي، يا روح تروح على محكمة العدل الدولية. هلا تقول بس هيك باللي بين اليوم اول ما طرحت المشكله، تقول انه عن جد بعض الاطراف خلص وطنيتهم في مكان اخر، لبنان بالنسبه لهم قطع غيار بيستعملوه، بيستعملوا مصالحه ومصالح شعبه مشان اهداف اخرى ما لنا علاقه فيها على الاطلاق. مثلا وحده من وسائل الاعلام طبعا اللي مشهوره بنظرتها للامور بعين كتير ايديولوجيه وعين كتير يعني مغرضة، لك شو بتقول؟ الحدود البحرية مع سوريا مشكلة بلا أساس. لك يا شباب كيف مشكلة بلا أساس؟ إنه هذا كل اللي حكيناه هلأ مشكلة بلا أساس، يعني كل هالمعطيات وهالوقائع، كيف نحن مرسمين المنطقة الاقتصادية الخالصة، كيف سوريا ما قبلت من سنة 2017 من بعد ما لبنان جرب عدة مرات يدعيها ما قبلت تقعد مش أنت نتفق على ترسيم معين بهالقصة، كيف رجعت لزمت تبعا لترسيمها هي، هاي مشكلة بلا أساس. يعني تتشوفوا الغرضية وينها بس توصل القصة لهون. بيرجع من الضروري جدا أن لا تحرف هذه القضية الأنظار عن ملف الحدود الجنوبية. بخي شو دخل هاي بهاي؟ هونيك عندنا حقوق لازم نسترجعها على الآخر، وهون عندنا حقوق لازم نسترجعها على الآخر. شو ضرب الحبيب زبيب يعني؟ إنه لا معلش إذا سوريا أخذت لها 750 كيلومتر مربع ما أنا مثلي أبدا، المهم بس نسترجع من إسرائيل، كتير مهم نسترجع من إسرائيل أو ما نخلي إسرائيل تأخذ أي من حقوقنا النفطية والغازية، بس كمان كتير مهم إنه سوريا ما تأخذ منهم. مش معناتها هاي بتلغي هاي.
رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض قال استغرب الصمت الرسمي بمواجهة الاعتداء السوري على حقوق لبنان في مياهه ونفطه وغازه شمالا، مشيرا إلى أن لجوء سوريا إلى تلزيم بلوكات خلافا للقانون وبالتعدي على نحو 1000 كيلومتر مربع من حدودنا البحرية يستوجب تحركا دبلوماسيا وقانونيا فوريا من أجل وضع حد لما جرى واستعادة كامل الحقوق اللبنانية. رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لفت في تغريدة إلى أنه منذ تموز 2010 حتى العام 2017 وبينما كان وزيرا للطاقة ووزيرا للخارجية أرسل ما يزيد عن 20 كتابا رسميا إلى المعنيين في لبنان وفي سوريا لحضهم على حل مشكلة الحدود البحرية بين البلدين، ولكن لا من يسمع ولا من يجيب في بيروت، قائلا إن مجلس الوزراء رفض طلبه عام 2012. وأشار باسيل إلى أن هذه المشكلة بحاجة إلى حل قائم على حسن الجوار بين مسؤولين فعليين في البلدين وليس على يد هواة في المصالح الاستراتيجية، وسأل أين السياديون المستجدون، أين كنتم نائمين ولا تستفقون إلا على الربح الرخيص. وفي سياق متصل، بحثت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر مع وزير الخارجية شرب الوهبي في المستجدات التي طرأت بشأن ملف حدود لبنان البحرية شمالا وجنوبا، وذلك حفاظا على حقوق لبنان. في حديث خاص للبنان الحر، أكد النائب بلال عبد الله لحوار بيروت أن الرئيس نبيه بري تبنى مبادرة وليد جنبلاط لأن البلد لم يعد يحتمل السقوف العالية.
كانوا في تبني لها اليوم، تبني الرئيس بري هذا الموضوع، وفي متابعة، نعمل أن نصل إلى خواتيم سريعة لأنه البلد لا يحتمل هذا الكم الهائل من المتاريس الموضوعة والسقوف العالي. نحن في عزلة كاملة، هذا البلد لم يعد في أولويات اهتمام لا القوى الإقليمية والدولية، لذلك يجب أن نسرع لنعالج ما يمكن نعالجه من السقوط المدوي لكل البلد. هذا اللي فعله وليد جنبلاط، وحتى انتقد من هذه الجهة وانتقد من الجهة الثانية بشكل مباشر أو غير مباشر، لإيمانه أنه إنقاذ البلد والمحافظة على الحد الأدنى من العيش الكريم المواطن أهم من كل الحسابات السياسية الأخرى.
هل الغياب القرار السياسي بمكافحة الفساد هو من العراقيل الأكثر أهمية؟
يجب إخراج هذا الموضوع من البازار السياسي، لا يجوز أن يتم التعاطي معه كما يجري اليوم. كان هناك فريق أو فريقين أو ثلاثة يريدون محاربة الفساد والإصلاح وإلى آخره وإلى آخره، وقعدوا بقية الفقراء لا يريدون، هذا غير صحيح. خلص أقرينا القوانين، دعوا القضاء يتصرف
فلتنفذ.
النائب جورج عايس قال للبنان الحر: لا أعتبر قانون استعادة أموال الفساد انتصارا أو إنجازا، بل هو واجب.
أولا لا بعتبر هذا القانون انتصار ولا بعتبره إنجاز، أنا أعتبره واجب قمنا به وربما قمنا به متأخرين، وكل ما نقوم به اليوم قد يكون متأخرا، لأنه لو هيدي القوانين كلها اللي عم نقرها اليوم لو كنا أقريناها من 10 سنين ربما كان وضعنا المالي والاقتصادي اليوم مختلف تماما. في فلسفتين بالأزمات الكبرى مثل اللي عم بيتعرض لها لبنان اليوم، في فلسفة بتقول أنه يجب إطفاء كل المحركات وأنه ما بقى نعمل شيء بانتظار الحلول الكبرى، في فلسفة أخرى أنه طالما هناك جهات ومؤسسات قادرة أنه تقوم بدور من أدوارها خليها تعملهم بانتظار أن يحين الوقت لاستعماله. يعني اليوم باختصار وبلغة هيك مبسطة، المجلس النيابي اللي نحن نعرف أنه منتقص شرعيته من حيث ثقة الرأي العام اللبناني فيه، وكرمل هيك نحن عم نطالب اليوم قبل بكرة بتغييره من خلال انتخابات نيابية مبكرة. هذا المجلس عنده كذا دور، عنده دور تشريعي بإصدار القوانين وعنده دور رقابي بمراقبة أعمال الحكومة.
النائب ستريدة جعجع وأمام رؤساء مراكز منطقة بشري وفعاليات تقول: جولاتنا مع الصمود لن تنتهي. كارل عيد.
أكدت نائب ستريدة جعجع أن لا خيار أمامنا كشعب لبناني سوى الصمود والتشبث بأرضنا، مشيرة إلى أن قرارنا كي نلتقي هنا في معراب المقر العام لحزب القوات اللبنانية في هذا اليوم بالذات المصادف 4 أيوب لم يكن محض صدفة، وإنما قصدته أنا شخصيا لأقول إن علينا أن نتمثل كثيرا كشعب لبناني بمزايا النبي أيوب الذي صبر أمام أصعب المحن وأبى أن يكفر بالله، كذلك نحن كشعب علينا أن نكون كلنا إيمان بوطننا وبأحقية مطالبنا لنتمكن من النضال والصمود بوجه الأزمة وألا نكفر بالوطن أبداً. ولفتت النائب جعجع أننا كحزب سياسي عموما نعمل بما أوتينا من قوة على مساعدة عموم الناس وفي المناطق كافة على البقاء والصمود في وجه الأزمة والتشبث بالأرض وعدم التخلي أبداً عن الوطن، ونحن خصوصا في منطقة بشر نموذج الجمهورية القوية نعمل بكل جهد وتفان على هذا الأمر، لأننا كحزب قضيتنا المركزية الأساسية الدائمة الأبدية السرمدية هي الإنسان، وهدفنا الأساس هو لبنان السيد الحر المستقل الذي من غير الممكن أن نصل إليه إلا بقوة وإيمان وعزيمة الشعب الذي من دونه لا وجود للوطن. وشددت النائب جعجع على أن عملنا بكليته يصب في هذا المنح والإطار، ومن يتابع المنهجية التي نعمل بها يدرك ذلك تماما، فنحن من أبناء مدرسة ترفض التمييز بشكل قاطع وتعمل بأبهى حلل الشفافية والوضوح كما أننا من مدرسة الاجتهاد والعمل والتخطيط. أما بالنسبة للصمود والنضال والثبات على الموقف، فنحن بحد ذاتنا مدرسة، ولدينا صولات وجولات في هذا المضمار لن تنتهي أبداً حتى الوصول إلى وطننا المنشود. وتوجهت النائب جعجع إلى عموم أهلها في قضاء بشر بالمعايدة بمناسبة أحد الشعانين أسبوع الألام وعيد الفصح المجيد قائلة: أهلي في قضاء بشر، ما من أحد في هذه الدنيا يدرك معنى وطعم الآلام والمعاناة والحرمان أكثر منكم، كما أن ما من أحد في هذه الدنيا يدرك ماهية النضال والكفاح والصمود والمقاومة أكثر منكم، وعليكم ألا تتخلوا يوما عن أهم ميزاتكم وهي الأمل. في هذا الأسبوع علينا جميعا أن نؤمن أن ما من آلام إلا وبعدها قيامة، فنحن كشعب نعيش على رجاء هذه القيامة. لذا لا تدعوا لليأس والغضب مكانا في قلوبكم، وإنما تحلوا بصبر أيوب وناضلوا، ونحن كما دائما لن نكون إلى جانبكم فقط، وإنما أمامكم في الكفاح لتخطي الأزمة وولوج شاطئ الأمان. أقول لكم ليعيد الله عليكم هذا الصوم بالخير وبالصحة لكم ولعوائلكم، على أمل قيامة لبنان إن شاء الله. كلام النائب جعجع جاء في خلال اجتماع لرؤساء مراكز منطقة بشري في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب في حضور النائب جزاف إسحاق. وقالت النائب جعجع: أنوه بجهود وتفاني وانضباط وتضحية فريق العمل في مكتبنا في مدينة بشري، الذي واكب عملية تسجيل أهلنا في قضاء بشري الراغبين في الحصول على لقاحات سبوتنيك 5 المقدمة من مؤسسة جبل الأرز، والذين تتوافر فيهم الشروط التي أعلنتها المؤسسة مسبقا، والذين بلغ عددهم نحو 2300 شخصا، مشيرة إلى أن أعضاء هذا الفريق لم يبخلوا بالمخاطرة وتعريض أنفسهم لالتقاط الوباء من أجل مساعدة أهلنا. لذا أقل ما يمكننا فعله هو أن نبادلهم جهدهم وتفانيهم هذا بالتحية. وأوضحت النائب جعجع أننا عبر حملة التلقيح التي سنقوم بها نكون قد حولنا قضاء كقضاء بشري من بين أوائل الأقضية في لبنان من حيث المناعة المجتمعية، باعتبار أنه بالإضافة إلى من تقدموا بطلبات للحصول على اللقاح وهم نحو 2300 شخصا، هناك حوالي 1100 شخص قد اكتسبوا المناعة عقب الإصابة بالوباء، كما هناك نحو 550 شخصا تلقوا اللقاح من خلال حملة تلقيح وزارة الصحة، و5150 شخصا مسجلين على منصة كوفاكس، ليصبح مجموع الذين سيكتسبون المناعة في القضاء نحو 6250 شخصا، الأمر الذي يدل على أننا سنصل إلى نسبة نحو 35% من التلقيح، مشيرة إلى أن هذه النسبة ستكون من النسب الأعلى في لبنان، لنكون قد وقفنا إلى جانب الدولة ووزارة الصحة في هذه المرحلة الصعبة، وأمننا الحماية من الوباء لجميع أهلنا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و74 عاما، الذين هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا الوباء الفتاك، ونكون كذلك قد أثبتنا مرة جديدة فعالية مشروع الجمهورية القوية عبر هذا النموذج في قضاء بشري. وأعلنت النائب جعجع أن فريق العمل الذي يتابع مسألة التلقيح في مكتبنا في مدينة بشري يقوم بالاتصال لاحقا بالذين تسجلوا من أجل إعطائهم مواعيد للذهاب إلى مستشفى أنطوان الخوري ملكي طوق بشري الحكومي ليتم تلقيحهم بلقاحات سبوتنيك 5 المقدمة من قبل المؤسسة. من جهته اعتبر النائب إسحاق أن سبب نجاح كل الأعمال التي نقوم بها في منطقة بشري هو العمل الجماعي، مشيرا إلى أن النتيجة التي نراها اليوم تطلبت جهدا كبيرا للوصول لها، خصوصا من النائب جعجع. لهذا السبب نشكرها جميعا على كل الجهود التي بذلتها في سبيل تأمين اللقاحات لأهلنا في القضاء. وتطرق إسحاق في مداخلته إلى المشاريع الإنمائية التي سيبدأ العمل بها قريبا في القضاء بعد أن كان قد تم تلزيمها، وهي عدد من الطرقات: مشروع مياه الشفا الممول من الصندوق الكويتي والبالغ قيمته 38 مليون دولار أمريكي، مشروع الصرف الصحي الممول من الوكالة الفرنسية والبالغ قيمته 40 مليون دولار، مشددا على أن كل المشاريع التي نتكلم عنها اليوم هي مشاريع بتمويل خارجي وليس محلي.
في ساحة النجمة اجتماع لعدد من اللجان النيابية وعراج الوضع الصحي صعب. هنادي سمرة.
اجتمعت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم كنعان وعلى جدول أعمالها أربعة مشاريع اتفاقيات. فأقرت المشروع المتعلق بإعفاء القطاع السياحي من غرامات التأخير على الضرائب والرسوم والاشتراكات على أنواعها والفوائد على الأقساط حتى 31 أذار 2022 على أن تسدد المتوجبات قبل هذا التاريخ. كما أقرت اتفاقية القرض الميسر مع الصين بقيمة 14.5 مليون دولار للتعاون الاقتصادي بأجل يصل إلى عام 34. وتبلغت اللجنة حسب كان عام من البنك الدولي إلغاء القرض المرتبط بجر مياه الأولي على أن تحدد جلسة حول ملابسات الموضوع وطرق المعالجة لاحقا. كما طلبت اللجنة إيضاحات بمهلة أسبوع من وزارتي المال والخارجية حول القرض الأوروبي المتعلق بإعادة الإعمار والتنمية في لبنان. وتمنى كنعان مع آلام المسيح وقيامها أن تكون قيامة لبنان من خلال حكومة جديدة تأخذ المسألة الإصلاحية كأولوية بمهمتها الإنقاذية. بدورها لجنة الإعلام برئاسة النائب حسين الحش حسن ناقشت وضع المديرية العامة للبريد منذ العام 98 وإيرادات الدولة فضلا عن الأماكن المؤجرة لليون بوست والخدمات غير البريدية التي لا تحصل عليها الدولة. وأكد الحش حسن أن هذا الملف أصبح في عهدة ديوان المحاسبة بشكل رسمي وهو بمثابة إخبار لدى الديوان. أما لجنة الصحة برئاسة النائب دكتور عاصم عراجي فبحثت مع المؤسسات الضامنة في الشؤون الصحية الراهنة، ونبه عراجي من خطورة الوضع الصحي واصفا إياه بالصعب، ودعا إلى ترشيد دعم المواد التي تذهب هدرا، ورأى أنه إذا بقي الوضع كما هو عليه فالقطاع الصحي ذاهب إلى الانهيار بكل متفرعاته، والمطلوب من الهيئات المالية زيادة الموازنات ومساهمات الدولة مع الجهات الضامنة. أما اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشيل موسى فناقشت تقرير السجون المقدم من وزارة العدل. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
في بعبدة عرض رئيس الجمهورية ميشيل عون في حضور وزير الصحة حمد حسن مع وفد عراقي برئاسة وزير الصحة الدكتور حسن التميمي سبل التعاون بين البلدين. وأعلن التميمي أن هناك توجها حكوميا عراقيا لدعم لبنان على المستويات كافة وأولها المجال الصحي. وفي مستشفى بعبدة الحكومي الجامعي، وبعدما افتتح قسم العناية الفائقة لاستقبال مرضى كورونا، تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اللقاح في قسم التلقيح، ونوه باجتياز المستشفيات الحكومية مرحلة مهمة هذا العام لجهة إمكاناتها البشرية أو المعدات والأدوية، وأكد أن الأزمات الكبيرة التي واجهها لبنان منذ عام أكان في مكافحة وباء كورونا أو المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمصرفية لم يعرفها أي بلد آخر. ويبقى تأليف الحكومة الجديدة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي المفتاح لحل هذه الأزمات. لذلك أتمنى على جميع المعنيين الإسراع بتأليف الحكومة لمواجهة كل هذه التحديات. وإلى مستشفى بشار الحكومي وصول الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك. أنطوان العمري.
بعد انتهاء عمل فريق الشباب في مكتب نائبي بشري ستريدة جعجع وجوزيف صحاء الخميس الماضي في 27 أذار، وكما وعدت رئيسة مؤسسة جبل أرز النائب ستريدة جعجع، تسلم مدير مستشفى أنطوان الخوري ملكي طاو الحكومية إيدي اللزم الدفعة الأولى من لقاحات سبوتنيك التي أمنتها مؤسسة جبل أرز لتلقيح أهالي منطقة بشري. يشار إلى أن الحملة التلقيح التي تغطيها المؤسسة ستشمل 2300 شخص تسجلوا لتلقي اللقاح بأسرع وقت لتحصينهم ضد الوباء، وسيتم اعتماد الترتيب بحسب أرقام التسجيل التي تمت في مكتب النائبين. من بشري أنطوان العمري، لبنان الحر.
في خميس الأسرار حي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المطارنة الذين يتدبرون بطريقتهم الخاصة تأمين الرواتب ولو قليلة لكهنتهم بعد إقفال الكنائس، بالإضافة إلى فقر شعبنا، وقال نصلي معا كي يعضدنا الله في صمودنا حتى تهدأ جميع العواصف والرياح التي تتقاذف سفينة الكنيسة والوطن. وفي أعنف تصريح له في مواجهة سلاح حزب الله وتفرده بقرار الحرب والسلم، أطلق البطريرك الماروني مواقف نارية خلال لقاء أجراه مع المنتشرين في أمريكا أبرشية مار مارون بروكلين، تؤكد تصميمه على المطالبة بالحياد اللبناني، متوجها في تسجيل مصور تم التداول به ليلا إلى حزب الله بجملة تساؤلات سيادية.
أنا بدي أقول لهم أنت لا ضد الحياد، بدك تجبرني روح على الحرب، يعني انه انت تنعمل لنا حياة لبنان اللي هو فيه خيرك وخير كل اللبنانيين في باب الازدهار، ما بدك ايه، بدك تخلينا نكون بحالة حرب، انت تقررها. طيب انت عم تاخد رأيي تتعمل حرب، عم تاخد موافقة تتفوت على سوريا، على العراق، على اليمن، عم تاخد رأي الحكومة اللي بدك تعمل تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل، علما انه بالدستور بيقول انه اعلان الحرب والسلام بيرجع للحكومة بدها تلتهم الأصوات. لا هون ما بدك اني وافق لك ولا تسأل رأيي، وهون بدك ياني اني انا اسأل رأيك بدي وافق معك. لا انا عم بعمل مصلحتك، انت شو عم تعمل مصلحتي ولا مصلحة شعبك. نحن بجولة عنا ناس من حزب الله بيقولوا لنا نحن هذا السلاح ضدنا، مش قادرين بقى نحمل لانه هن جوعانين مثلنا. الجوع مش بس منطقتنا وهن عايشين بالغنى والرفاهية. انا شو بدي اذا عندهم مصالحهم، الموضوع تاني. بس لي أنا بدك مني وافق، بدك توافق تنروح على موضوع في خلاص لبنان، وما بدك ياني وافق لما تروح تعمل حرب اللي في خرب.
ومن ذاير مرمرون عناية لفت راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشيل عون إلى أننا نصلي لوطننا لبنان ليعبر من حالة الموت والانقسام والضياع إلى الخلاص، ليكون وطنا يليق بكل أبنائه وبناته. وقال خلاص ليتحقق إلا بقدر ما يكون هناك تضحية، ولبنان لن يعبر إلى الخلاص إذا أبنائه والمسؤولون لم يعرفوا كيفية التضحية. وفي خلال ترأسه رتبة خميس الأسرار، ألقى المطران بولس عبد الساتر عظة ركز فيها على أن المسيح هو المنتصر في النهاية. استمع القاضي علي إبراهيم إلى إفادة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خلفية تقارير أعلامية حول أمواله وممتلكاته. المعلومات أفادت بأن جلسة الاستماع دامت نحو 3 ساعات ولن تكون المرة الأخيرة، وقد يطلب إليه الحضور مجددا لاستكمال التحقيقات. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط محاولة تهريب سلاح ومخدرات على الحدود مع لبنان أمس، مشيرا إلى أنه ألقى القبض على المشتبه بهم وضبط مسدسين وكيلوغرامين من المخدرات. أفادت الوكالة الوطنية أن اعتصامين نفذا أمام مبنى المحكمة العسكرية في المتحف الأول في 9 صباحا مع تجمع عشرات الناشطين من الحراك المدني تضامنا مع الناشط أحمد مرعش الذي جرى استدعاؤه للتحقيق، ورفضا لما اسموه الاستدعاءات التي يخضع لها الثوار بشكل يومي وممارسة الضغوط عليهم وترهيبهم. أما الاعتصام الثاني فنفذه أهل وأقارب الموقوف أحمد الكيال الذي عثر عليه مشنوقا وميتا في داخل زنزانته في سجن رومي، وطالب المحتجون بكشف حقيقة وفاته وخصوصا أن أهل الفقيد لم يتسلموا جثته حتى الآن. هذا وتجمع عدد من الناشطين أمام ثكنة بربر الخازن في فردان تزامنا مع استدعاء الناشطة نسرين شاهين في دعوى مقدمة ضدها من مستشار النائب جبران باسيل ماجد بويز، ونفذوا وقفة تضامنية مع شاهين، وعبر عدد منهم عن رفضهم لاستدعائها معتبرين أنه غير قانوني. أعلن النائب السابق فارس سعيد أنه تبلغ اليوم شكوى وجهية مرفوعة ضده من قبل حزب الله، وغرد سعيد عبر تويتر قائلا: تبلغت من رئيسة قلم محكمة قرطبة شكوى وجهية مقدمة ضدي من حزب الله، تسلمت الدعوة، وقعت على الاستلام، وسأمثل أمام القاضي وفقا للأصول. إلى الملف المحلي والإقليمي مع بسام البطار.
رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التأخير في العودة إلى الاتفاق النووي سيعود بالضرر على مجموعة الدول الموقعة على الاتفاق، وتوجه إلى كل من يطالب طهران باتخاذ الخطوة الأولى قائلا إن بلاده دفعت ثمن تطبيق الاتفاق وحدها منذ انسحاب واشنطن منه على حد قوله. وفي انتهاك جديد للاتفاق النووي، كشف تقرير لوكالة الطاقة الذرية عن أن إيران تخصب اليورانيوم في منشأة نطنز في 696 جهاز طرد مركزي في 4 مجموعات وفي 174 جهازا في مجموعة أخرى. أضاف التقرير إن إيران نصبت مجموعتين إضافيتين من أجهزة الطرد المركزي في نطنز. وفي هذا الإطار أشارت الخارجية الفرنسية إلى أن إيران تواصل انتهاكها اتفاق فيينا وتحد من قدرة الوكالة الدولية على التفتيش، معتبرة أن الأمر مقلق جدا. إقليميا، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قضايا التعاون بين البلدين، وأطلع بن سلمان بوتين على المبادرات البيئية الأخيرة في المملكة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الشرق الأوسط وزيادة مصادر الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة السعودي. على صعيد آخر، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية إحباط هجوم صاروخي حوثي خططت له جماعة أنصار الله لتنفيذه في جبهة محافظة مأرب عبر صاروخ باليستي يستهدف المدنيين. في الشأن الفلسطيني، أفيد بأن الرئيس محمود عباس رفض الرد على مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل نحو شهر ونصف، وكان تبرير الرئيس الفلسطيني أن البروتوكولات الدولية المتعارف عليها تملي على الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتصال بالرئيس وليس وزير الخارجية.
إلى صفحة الطقس مع سيمونة حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بكره تصغى ام جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحراره مع ضباب على المرتفعات. بيتحول تدريجيا الظهر لغائم مع تساقط امطار متفرقه احيانا، ومن المتوقع انه تشتد غزارتها خاصه بالمناطق الجنوبيه اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح نشطه وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 20 و45 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و80%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. السبت طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع أمطار خفيفة متفرقة صباحا خاصة بالمناطق الجنوبية. بيستقر الطقس بالظهر وبيتحول تدريجيا إلى قليل الغيوم. والأحد طقس صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. أما الاثنين فطاس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. مسعى التعليف يفتح المواجهة مجددا بين بعبدة وبيت الوسط والحريري غادرة إلى الإمارات. بري لبنان مهدد بالانهيار وشاي لحكومة مصممة على تطبيق الإصلاحات. صمت رسمي إزاء الاعتداء السوري على نفط وغاز لبنان وجعجع للجنة تقنية من البلدين أو التحكيم الدولي ومعول لتحرك دبلوماسي سريع. عراجي لمساعدة القطاع الصحي حتى لا ينهار. بانوراما انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، شكرا للمتابعة.